بسم الأب والابني والروح القدس إله واحد آمين. من بعد ما عرفنا بالفصل الثامن من سفر هوشع عن الإنذار وعرفنا عن هلاك إسرائيل ولما راح الشعب واستغاث ببعض الملوك يلي هن منن يهود ولا من أصحاب الإيمان الصافي وكمان شو كانت العاقبة عليهم، وصلنا هلأ بالفصل التاسع إلى أحزان الجلاء. بهالآيات عم نشوف إنه رح نسمع في استعارات إن كان من الحقول والزراعة، ولعله هيدا القول النبوي انقال ببعض الأعياد الزراعية. ونحن بنعرف بالعهد القديم وبأسفار العهد القديم إن كان بالتوراة عم تحكي عن الأعياد الزراعية، مثلا مثل عيد المظال، البواكير إلى آخره. نقرأ بالآية الأولى: لا تفرح يا إسرائيل حتى لابتهاجك الشعوب، فقد زنيت بارتدادك عن إلهك وأحببت الأجرة على جميع بيادر الحنطة. بالآية 2: البيدر والمعصرة لا يطعمانهم والنبيذ يخيبهم. بالآية 3: لا يسكنون في أرض الرب، بل يرجع أفرائيم إلى مصر، وفي أشور يأكلون النجس. بالآية 4: لا يسكبون للرب خمرا، ولا تلذ لهم له ذبائحهم، بل تكون لهم كخبز النائحين الذي كل من أكل منه يتنجس، لأن خبزهم يكون لأنفسهم ولا يدخل بيت الرب. بالآية 5: ماذا تصنعون يوم الاحتفال ويوم عيد الرب؟ بالآية 6: ها إنهم رحلوا بعيدا عن الخراب، فمصر تجمعهم وموف تدفنهم، والقراص يرثوا ثمين فضتهم، والشوك يمتد إلى خيامهم. بالآية الأولى: لا تفرح يا إسرائيل حتى لابتهاجك الشعوب، فقد زنيت بارتدادك عن إلهك وأحببت الأجرة على جميع بيادر الحنطة. كل خيرات الأرض بدها تصير، عم بيقول هون لا تفرح، عم بيقول له قديش بده يكون بيمرق بمرحلة حزن. ولا تبتهج، يعني وقفت الأفراح والابتهاجات، يا إسرائيل فقد زنيت بارتدادك عن إلهك. طالما أنت بعيد عن الرب، هيدي هون خيرات الأرض هي أجرة لزنا إسرائيل، لأنه الشعب بعد حاله أنه هو شعب الله ولكن زنى على الله، ونتيجة لعبادات للبعل ونتيجة لممارسات الفاسقة. عم بيقول لهم ما في داعي للفرح الكاذب يلي هو مبني على العبادات الخاطئة، هيدا هو مهما كنت مبسوط هيدا فرح مؤقت. لا تفرح يا إسرائيل حتى الابتهاج، فقد زنيت بارتدادك عن إلهك. لو شايف حالك مبسوط، ودايما الشرير بيعطي أفراح مؤقتة، بيعطي لذة مؤقتة، بيعطي بهجة مؤقتة، بهجة ولكن بسيطة وعابرة، وبيرجع الإنسان لشعور بالذنب من الداخل، وبيحس حاله أنه في شيء ناقصه. مهما كانت الخطية، مهما كانت يوصل الإنسان، مهما كان مثلا وصل للإدمان على الأمور النجسة أو الأمور المنة منيحة أو الأمور المدمرة للإنسان، فكل هيدي بيقول له لا تفرح حتى الابتهاج، لا تفرح. وهلأ بالآية 2: البيدر والمعصرة لا يطعمانهم والنبيذ يخيبهم. هون بدنا نشوف بعدين بهالآيات إنه البيدر والمعصرة، البيدر والمعصرة بدنا نشوفهم بعدين إنه هيدا اللي صار عندهم لما بدي يروحوا على السبي، لأنه النتيجة لأنه انزنوا على الرب سيؤخذون إلى السبي، وبيكونوا بأرض حتى الأرض اللي هن عايشين فيها وحاسين حالهم مبسوطين وعندهم الفرح والبهجة بالبعد عن الله، النبيذ البيدر والمعصرة ما رح يطعمون، والنبيذ يخيبهم، خلص ما رح يرجعوا لألهم أبدا، لأنهم رح يكونوا بالجلاء إلى بابل لحتى يستفاد حدا آخر منهم. فإذا ما بقى في فرح، ما بقى في خمر، ودائما نحن بنعرف عن الخمر أو العنب أو المعصرة هي دلالة على الحياة، فإذا ما بقى عندهم حياة. بالآية 3: لا يسكنون في أرض الرب، بل يرجع أفرائيم إلى مصر، وفي أشور يأكلون النجس. كل أرض طالما هي منا أرض الرب هي أرض غريبة، هي أرض غير طاهرة لأن منجسة بالأوثان، ما رح يقدروا بالجلاء يأكلوا إلا من الأطعمة النجسة، مجبورين وإلا بيموتوا من الجوع. هون عم بيقول لهم لا يسكنون في أرض الرب، يعني رح يروح على الجلاء، بل يرجعوا أفرائيم اللي هو مملكة إسرائيل يرجع إلى مصر، وفي أشور يأكلون النجس. ليش بأشور اللي هو الجلاء يأكلون النجس؟ هيدا الأكل الموجود عندهم. بالآية 4، لا يسكبون للرب خمرا ولا تلذ له ذبائحهم، بل تكون لهم كخبز النائحين الذي كل من أكل منه يتنجس، لأن خبزهم يكون لأنفسهم ولا يدخل بيت الرب. بهالآية رقم 4 كان وجود الميت بقلب المكان يعد من النجاسة. هون بيقول لهم فلا تسكنون، فلا تسكبوا للرب الخمر ولا بتقدم الذبائح بسبب الخطية والسبي والموت، هن لأنهم صاروا مثل الأموات لما بدهم يأكلوا الخبز لأنه صاروا أموات بالخطية. لا يسكبون للرب الخمر، ما فيهم يفوتوا على بيت الرب لأنهم أموات بالخطية، ولا تلذ له ذبائحهم. كيف إنسان ميت بالخطية بده يقدم الذبائح وتكون مقبولة عند الرب؟ بل تكون لهم كخبز النائحين. نائح على شو؟ على خطيته، لأنه هو مجبول بالخطية ولا يدخل بيت الرب. ليش عم بيقول ولا يدخل بيت الرب؟ لأنه بالجلاء، وبالجلاء ما في تقديم البواكير للهيكل، وهيدا الشيء يلي رح يصير، رح ينجلوا إلى أرض غريبة. بقول ولا يدخل بيت الرب. بالآية 5، ماذا تصنعون يوم الاحتفال ويوم عيد الرب؟ هون عم بيسألون عيد الرب، أو في عيد كتير رائع هو اسمه عيد الأكواخ، عيد الأكواخ يلي هو هيدا عيد الرب. وعيد الأكواخ ما بيحتفل فيه بالجلاء بسبب المثول قدام الرب، بدهم يكونوا موجودين بقلب الهيكل، ولكن هني لأنه نبعد عن الهيكل أكيد راح هيدا العيد وما بقى فيهم يحتفلوا فيه. ها إنهم بالآية 6 رحلوا بعيدا عن الخراب، فمصر تجمعهم وموف تدفنهم، والقراص يريث ثمين فضتهم، والشوك يمتد إلى خيامهم. موف يلي هي ممفيس الشهيرة بالأهرامات موجودة هيدي بسفر إرميا، وكانت عاصمتها موف. عم بيقول هون رح يكون في عندهم موت بدون رجع. ليش؟ هأنهم رحلوا بعيدا عن الخراب. أي خراب؟ خراب الحياة الروحية تبعهم، لأنه هن دنسوا الأعمال الروحية وراحوا دنسوا أنفسهم من خلال عبادات الفاشلة، العبادات الناقصة، العبادات الوثنية. رح يرحلوا بعيد حتى عن هودي، يعني بيبعدهم عن الخطية، عم بيبعدهم عن مصدر الشر، الرب بياخدهم إلى السبي. فمصر تجمع وموف تدفنهم. مصر مينية يلي هي كمان نحن نعرف أرض العبودية، أرض يعني بده يكونوا مستعبدين، وموف يلي هو ممفيس المشهور بالأهرامات شو بده يعمل؟ يدفنهم. وهيدا هون ليش موف بده يدفنهم؟ دلالة على موت، والموت هون الموت الروحي إذا بقيوا بهيدي الخطية. والقراص يرثوا ثمين فضتهم. شو القراص؟ اللي هو مثل الشوك، قليب على الشوك. والقراص يرثوا ثمين فضتهم، والشوك اثنين، القراص والشوك اثنينات دلالة على التأكيد، ثمين فضتهم خيامهم كمان دلالة على التأكيد. الشوك لما بيأكل الفضة مثل الصدى يلي بيخنق كلمة الله يلي هي الفضة، فضتهم. والقراص يرثوا ثمين فضتهم، مثل ما شفنا بمثل الزارع لما بيجي الشوك بده يخنق الكلمة. والقراص يرثوا ثمين فضتهم، والفضة دلالة على كلمة الله، وهيدا الشيء مذكور بسفر المزامير. هلأ فإذا الفكرة الموجودة بقلب هيدي الآية وبكل الفصل التاسع، هلأ بنشرح بس الآية 6 بعدين نحكي خلاصة الفصل بالأول 6 آيات، إنه هيدا الشعب يلي ما كرم الله من كل قلبه بده يجي حتى ينفصل عن بيت الرب، ولا بل بده يروح على الجلاء إلى بابل، وبده يروح على المنفى. وهيك ساعتها لما بده يروح على المنفى بده يكون تحت سلطة رح نسميهم آلهة كاذبة رح تشمت بهيدا الشعب، لا بل بدها تفش كل خلقة فيه. وحتى منعرف نحن الشرير لما الإنسان بيكون مليان من روح الله، الشرير ما بيقدر عليه أبدا، ولكن لما بيسلم ذاته للشرير، الشرير أبدا ليس لديه أي رحمة، بده يجرب يخنق كلمة الله الموجودة بقلبهم لهود الأشخاص يلي هن عم بيغطوا هيدا الصوت، عم بيقلن شوفوا شو راح يصير فيكم. بده الممفيس الشهيرة يلي بالأهرامات أكيد بده تخنق هيدا الرجاء الموجود بقلوبكم، ولا بل أنتوا بسبب هالوصية يلي كسرتوها من خلال كلمة الله يلي ما سمعتوها، والخيام يلي عشتوها كرمال تحتفلوا وتكونوا عم تعملوا أفراحكم الحقيقية بوجود الرب، دخلتوا فيها العبادات الوثنية وبالنتيجة رح تروحوا على المنفى. هون بهيدي الطريقة عم بيخبرنا الرب إنه مهما شفنا نحن فرح بأول ست آيات، مهما شفنا في أيام فرح وشفنا حالنا مبسوطين وشفنا حالنا عم نتطور بطريقة ملتوية ومنا بطرق الرب، عم بيقول الرب ما تفرح، نهايتك بنهايتك إنه رح توقع. هيدا الفرح فرح مؤقت، فرح شيطاني. ليش الشرير دائما بيعطي لذة وقتية لحتى يصرف فكرنا عن ينبوع الحياة؟ هلأ بهالآيات اللي بعدها رح نشوف الإنذار بالعقاب يجلب على النبي الاضطهاد. بالآية 7: قد أتت أيام العقاب، أتت أيام الثواب، ليعلم إسرائيل أن النبي غبي ورجل الروح مجنون، بحسب جسامة ذنبك تشتد العداوة. بالآية 8: رقيب أفرائيم مع إلهي وهو النبي، له نصب فخ على جميع طرقه، فكانت العداوة في بيت إلهه. بالآية 9: توغلوا في الفساد كما في أيام جبعة، فهو يذكر ذنبهم ويعاقبهم على خطاياهم. بالآية 7: قد أتت أيام العقاب، أتت أيام الثواب، ليعلم إسرائيل أن النبي غبي ورجل الروح مجنون، بحسب جسامة ذنبك تشتد العداوة. بهالآية عم نشوف عم بيقول أيام العقاب بقابلها كلمة أيام الثواب، والنبي الغبي كمان بتقابلها كلمة رجل الروح المجنون، كمان هودي دلالة على التأكيد، بأكدوا على الآية كأنه عم بيقول. وهيدا نمط كتير حلو مستعمل بكتابة النصوص المقدسة، تيقول إنه في نوع من ممكن يكون في سجع من خلال كتابة الكلمات بقابلوا بعضهم، وتيأكدوا على حقيقة العمل يلي قام في شعب إسرائيل. وقت الدينونة بده يجازى كل واحد على حسب أعماله، هيدا وقت مجازات إسرائيل على شره والنبي على شهادته الحقيقية واحتماله للتعييرات والإهانات. وهن يلي هن شعب إسرائيل بده يعرفوا إنه هالشخص يلي فكروه مجنون هو حامل روح حكمة، بسبب كثرة الحقد اللي عندهم والآثام انعميت بصيرتهم. وبحسب جسامة ذنبك بقلن، وبحسب جسامة ذنبك تشتد العداوة. قداش هن لأنهم عرفوا كتير عن الله، هن شعب الله يعرف الكثير عن الله، بيعرف شريعة الله، فسيحاسب كثيرا ويضرب كثيرا لأنه رفضوا النعمة. فخلاصة لهيدي الآية 7: أتت أيام العقاب، أتت أيام الثواب. فإذا فهمناها أنه العقاب هو لشعب إسرائيل والثواب هو للنبي، لأنه حتى لو رفضوا له كلمته، وحتى لو أهانوا، لو اضطهدوا، لو سكتوا، لو قتلوا، لو شنعوا فيه مثل ما عملوا بكل الأنبياء، هيدا الشيء سينال ثواب، لأنه بده يتحمل صليب، يتحمل الاضطهاد، اضطهاد الإنجيل. بقول مار بولس إنه بدك تتحمل هيدا الشيء، عم بقول لتلميذه تيموثاوس قديه في تحديات للإنسان اللي بده يمشي بمخافة الله، بده يقبل كتير من التحديات، وهيدا الشيء لحتى ما يخليه يكمل ويستمر، لأنه هالقد الشرير بيغتاظ حتى من الأشخاص اللي بيكونوا ماشيين بالخطية، يغتاظون، لا بل بدهم يسكتوا نبي الله، لأنه دايما عم بيقرعهم، عم بيقلهم، عم بيوبخلهم ضمائرهم، اسمعوا، ارجعوا، توبوا، ارجعوا للرب. طالما هن ما بدهم أكيد بده يكون حتى بيقوموا على صاحب الكلمة، صاحب الرسالة، بيقوموا على الأنبياء. نحن شفنا بالنهاية مع الرب يسوع يلي هو إله الأنبياء، إله الآلهة، لما قام على الشر وعلى الخطية وبخ الضمائر، قاموا وصلبوا. بهالآيات بالآية 8 نكفي الآية 8 بيقول: رقيب أفرائيم مع إلهي وهو النبي، له نصب فخ على جميع طرقه، فكانت العداوة في بيت إلهه. بهذا المكان بهالآية رقيب أفرائيم، مين هو؟ هو النبي. وأفرائيم عرفنا نحن أنه مدينة إسرائيل، يعني مملكة الشمال. النبي هو الرقيب وهن نصبوا له فخ، فصارت العداوة لبيت الله. هون عم نشوف أنه فكانت العدوة في بيت إلهه، لأنه رفضوا كلمة الله كأنه رفضوا الله. بالآية 9: توغلوا في الفساد كما في أيام جبعة، فهو يذكر ذنبهم ويعاقبهم على خطاياهم. توغلوا يعني دخلوا بالفساد مثل ما بيصير بأيام جبعة. مدينة أو منطقة جبعة يلي هي لبنيامين بحسب سفر القضاة 19-14، بحسب سفر القضاة 19-14. وحادثة جبعة تنحكي عنها شوي، في إنسان لاوي، رجل لاوي، لاوي لو من صبط لاوي، اتغرب بجبعة يلي هي تابعة لبنيامين، أحد أصباط إسرائيل الـ 12. وارتكب رجال المدينة الشر بشي بالليل، صار شي حدث بالليل لحتى الصبح، لوحدة لمرأة عملوا معها شي منه منيح لحتى طلوع الضوء، وعند طلوع الضوء وطلوع الفجر تركوها حتى اجت على بيت، على عتبة البيت وماتت. مسك الرجال وقطع 12 شقفة وبعت لكل تخوم إسرائيل لحتى يشوفوا هالمزلة يلي صارت. وهيدا الحدث برجع بقول بسفر القضاة لحتى يفرجيهم فداحة العمل يلي عملوه، ارتكبوا الخطيئة مع هيدي البنت، وكل الوقت كل الليل لحتى طلوع الضوء، يعني شنعوا فيها بطريقة كتير بشعة، وماتت وأسلمت الروح قدام البيت. وحتى بعد ما شقفها قطعها، حط كل شقفة قدام بيوتهم الـ 12 صبط ليقلهم شوفوا قديش عملتوا شر، وخفايا الشر تبعكم ظهرت لحتى تفضحكم بهالعمل الشرير يلي عملتوه. منكفي بالآية 10. هلأ كمان حنشوف بالآية 10 للآية 14 العقاب لجريمة بعل فغور. بيقول بالآية 10: وجدت إسرائيل كعنب في البرية، ورأيت آباءكم كالباكورة في التين أول أوانها. أما هم فوصلوا إلى بعل فغور، ونذروا أنفسهم للعار، فصاروا مكروهين كأحبابهم. بالآية 11: أفرائيم كالطائر يطير مجده منذ الولادة والبطن والحبل. بالآية 12: وإذا ربوا بنيهم فإني أثكلهم قبل أن يكونوا رجالا، والويل لهم أيضا إذا انصرفت عنهم. بالآية 13: حين رأيت أفرائيم بدا وكأنه بستان نخل مغروس في مرج، ولكن أفرائيم سيخرج بنيه إلى القاتل. بالآية 14: أعطهم يا رب، ماذا تعطي؟ أعطهم رحما عقيما وأثداء جافة. بهالآية هيدي بالآية 10 نرجع لشرح الآية، بيقول: وجدت إسرائيل كعنب في البرية، ورأيت آباءكم كالباكورة في التين أول أوانها. أما هم فوصلوا إلى بعل فغور، ونذروا أنفسهم للعار، فصاروا مكروهين كأحبابهم. كانت مدينة إسرائيل اللي هي مثل العنب البرية، وجدت إسرائيل كعنب في البرية، وباكورة التين يلي سلم نفسه للخزي، كالباكورة في التين أول أي أول أوانها، كانت أول طلعتهم. كانت هيدي هالجماعة جماعة مميزة، كانت إلى قيمة، ولكن سلموا نفسهم للفساد. أما هم فوصلوا إلى بعل فغور. بعل فغور هيدي حادثة ذكرت بسفر العدد الفصل 25. هيدي المنطقة بالسهل لشرق الأردن ظهرت فيها خيانة إسرائيل على أبواب أرض الميعاد. صارت بهالحادثة بيقول أما هم فوصلوا إلى بعل فغور ونذروا أنفسهم للعار. العار دلالة على البعل ودلالة على التحقير، أنه دلالة التحقير أنه أنتوا فوتكن على أرض الميعاد وكنت وعدتكن فيها لحتى تاخدوا وتاكلوا وتشربوا وتعيشوا بأرض أنتوا ما تعبتوا فيها ولا فلحتوها ولا أي شيء، بتروحوا دغري أول ما تفوتوا تعبدوا الآلهة. البعل كلمة الفغور، بعل فغور، فغور هي دلالة على العار والفجور. فإذا بدل ما يكونوا كرمة وعنب شهي بالبرية وتين بكر صار بسبب المشيئة السيئة مأكل لبعل فغور، أو حتى صاروا مأكل لسيد العار والفجور وصاروا مكروهين بحالة كآبة للآخر. أما هم فوصلوا إلى بعل فغور ونذروا أنفسهم للعار فصاروا مكروهين كأحبابهم. مكروهين ليش؟ مثل الأحباء تبعولهم، مثل ما كانوا الناس بيحبون، صار في عندهم كره لأنه هيدي الخطية قديش بتتفشى وبتوصل للأشخاص اللي حوالينا. يعني بنشوف قديش نحن بمسيرتنا الروحية الرب عم بيعطينا لا بل دعانا للحياة الأبدية، ونحن عند أول مفرق، أكيد ما عم نعمم، عند أول مفرق نرجع للآلهة الوثنية، آلهة الوثن، إن كان آلهة الجسد، آلهة الإدمان، آلهة المخدرات، آلهة المال، آلهة العمل، آلهة الدراسات، يكون واحد بس عندهم مقضاة كل الوقت شهادات 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 شهادات، هيدا كمان نوع من عبادة الأوثان، وينسى يلي بيخليه بينصرف عن حياته مع الرب. هودي كلهم أكيد رح يأثروا على حياته الروحية وعلى حياة الموجودين حواليه لأنه ما كان مثل صالح. بالآية 11، أفرائيم كالطائر يطير مجده منذ الولادة والبطن والحبل. أفرائيم كالطائر يطير مجده، يعني بده يطير كرامته، بيدخل فيهن العار، يطير الفرح، يطير المجد. شو معنى الطار؟ يعني تركه، بقي كل الوقت بالعار منذ الولادة والبطن والحبل. فإذا من وقت الولادة يعني معناتها ما رح يكون في عنده حياة جديدة، ما رح يكون في عنده حياة جديدة. ليش؟ لأنه سلم ذاته للآلهة الوثنية. بيقول لا تحبلوا نساؤهم. شو معنات لا تحبل نساؤهم؟ بيصيروا عقيمات، دلالة على اللعنة، من الحبل لحتى ما يموت الولد. مثل الطائر هون، ما في كمان لما بيقول مثل الطائر كمان دلالة على عدم الاستقرار، لأنه الطائر دائما بنعرف عنه بيضلوا بيطير من وقت لوقت وبحسب المواسم. فإذا الغير مستقر ودائم الطيران وما عنده عش، ما عنده مكان ثابت، بيرحل بشكل متواصل، ما عنده راحة، ما عنده طمأنينة، ما عنده صغار، هذه هي الكارثة، لأنه فقد النعمة والحياة مع الرب. بالآية 12، وإذا ربوا بنيهم فإني أثكلهم قبل أن يكونوا رجالا والويل لهم أيضا إذا انصرفت عنهم. بدن يموتوا قبل ما يصيروا رجال، وبنالهم الويل إذا انصرف الله عنهم، لأنهم سقطوا بعقم من خلال عبادتهم للبعل. الفكرة هون شو هي؟ إذا ربوا بنيهم كيف بدهم يربون؟ تربية أكيد منا منيحة، بدهم يربون على الغلط. الإنسان يلي بيشوف مثلا، رح أعطي أمثلة من حياتنا اليومية، شخص عنده التزامه بيقول الرب احفظ يوم الرب. إذا اليوم نحن ما حفظنا يوم الرب، أنا كبي أو أنا كأم، ابني شو رح يشوف؟ إذا أنا عم بعطي تبرير لابني أنه يلا بسيطة، بكرة بتروح، بكرة بتعوض، وبكرة وبيجوا بكرة وبعده وبعده وما عم بيعوض، شو بيتعود الولد؟ بياخد بقرارة ذاته أنه بيه وأمه آخر هم الالتزام بالكنيسة. فهيدا الشيء بربي من جوات الولد أنه من هو وصغير أنه في تراخي، أنه هيدا الشيء بعدين، هيدا منه شيء أولي، منه أساسي بالحياة. هون شو بكون عملت؟ زرعت بابني شيء منه منيح، التراخي الروحي. من بعد ما يصير في تراخي شو ممكن يكون عم بيقول بهيدي الآية؟ وإذا ربوا بنيهم، ربون كيف التربية؟ تربية كتير ضعيفة، ربون على التراخي. فإن أثكلهم قبل أن يكونوا رجالا، شو معنى يثكلهم؟ يعني بده يموتهم. كيف بده يموتهم؟ مش يموتهم بذاتهم، يموت الفكرة الموجودة بقلبهم، الفكرة والطريقة يلي عاشوها من خلال التراخي. رح يقتل التراخي بقلبهم قبل ما يكونوا رجال. كيف بده يصير هيدا الشيء؟ من خلال التأديب. لما بده يبعثهم على السبي بده يروحوا لهونيك ويتمنوا يروحوا على الهيكل، يتمنوا يقدموا القرابين. فمن هيك بيقولوا نحن منستاهل يا رب، لأنه هالقد أدبتنا، شلت من فكرنا التراخي لحتى نستوعب ونفهم ونتعظ من الشيء اللي عشناه. والويل لهم أيضا إذا انصرفت عنهم. كل شيء حطوه بحياتهم كله بده يروح، كله ما بيعود له معنى. كل شيء من أعمال، من ممتلكات، من إشي عم بيركضوا وراها، عم بيحطوها هي الأول محل الله، كلها بدها تروح. بالآية 13، حين رأيت أفرائيم بدا وكأنه بستان نخل مغروس في مرج، ولكن أفرائيم سيخرج بنيه إلى القاتل. بدهم يموتوا مثل ما قلنا. إذن بالآية حين رأيت أفرائيم، مثل لما بيكون بالبستان ونخل مغروس بمرج، هيدي الدلالة الرائعة أنه هالقد كنت بحبك يا شعب إسرائيل، هالقد كانت المحبة. كأنه بستان ونخل مغروس في مرج، قديش هيدي، قديش إلى قيمتها وقديش إلى مكانة رائعة. ولكن أفرائيم سيخرج بنيه إلى القاتل. من هو القاتل؟ بدهم يموتوا سبب الخطيئة، سبب الخطيئة بده يقتلهم، لأنه بنعرف نحن العبادات الوثنية رح توصل بأولادنا، توصل فينا بالحياة الروحية إلى الموت. الإنسان يلي بيعتمد على الأموال تبعوله وعلى شهاداته وعلى جسده، هودي كلهم بدهم يقتلوه للشخص لأنه صرفوه عن الحياة الروحية. بالآية 14، أعطهم يا رب ماذا تعطي؟ أعطهم رحما عقيما وأثداء جافة. هون كلمة أعطهم قالت أكثر من مرة، مرتين، دلالة على التأكيد. ما في عندهم خلاص، ما بقى في رحم، يعني ما بقى في حياة، يعني معناتها في لعنة، يعني في عدم مشاركة بالخلق، يعني ما في بنين، يعني ما في حليب، يعني ما في حياة، يعني في لعنة. أعطهم رحما عقيما وأثداء جافة، ما في حليب لحتى يشربوا الأولاد، بدهم يموتوا. هيدي دلالة على اللعنة، لأنه سلموا ذواتهم لحدا غير الله. هلأ بالآيات، الثلاث آيات اللي بقيوا، العقاب على جريمة الجلجال، لهن 15، 16 و17. بالآية 15 بيقول مساوئهم كلها في الجلجال، هناك أبغضتهم لسوء أعمالهم، أطردهم من بيتي ولا أعود أحبهم، جميع رؤسائهم عصاة. بالآية 16، لقد ضرب أفرائيم وجف أصلهم فلا يأتون بثمر، وإن ولدوا فإني أقتل ثمار بطونهم الشهية. بالآية 17، إلهي ينبذهم لأنهم لم يسمعوا له فيكونون تائهين بين الأمم. بالآية 15، مساوئهم كلها في الجلجال، هناك أبغضتهم لسوء أعمالهم، أطردهم من بيتي ولا أعود أحبهم، جميع رؤسائهم عصاة. مذكورة بسفر صموئيل الأول معاصي شاول بالجلجال، وبتمتد لباقي الرؤساء. بالجلجال بيقول أبغضتوا الملك بهذه الطريقة، بهذا المكان مساوئهم كلها، هناك أبغضتهم. كان في بغض لمين؟ للملك وللحاشي وكل يلي عملوه وانحرموا من بيت الله. ما بيعود يحبهم لأنه ما عاشوا بمقتضى الحب الإلهي. وكل الرؤساء العصاة، الله بيعرف القلوب والكلى وفاحص القلوب والكلى، لسوء أعمالهم أطردهم من بيتي ولا أعود أحبهم، جميع رؤسائهم عصاة. الحدث يلي صار مثل ما قلنا بسفر صموئيل الأول، تحديدا صموئيل الأول 13-7 و14 و15، كمان فصل 15 الآيات 12-33، كمان هيدي الحادثة يلي صارت، وكان شو ترتباتها؟ ترتبات الخطية على نفس الملوك والعصاة والرؤساء. بالآية 16، لقد ضرب أفرائيم وجف أصلهم فلا يأتون بثمر، وإن ولدوا فإني أقتل ثمار بطونهم الشهية. بهذه الآية عم نشوف لقد ضرب أفرائيم. ضرب شو معناتها؟ الفعل المبني للمجهول، يعني الله هو الذي ضربه. كيف يعني ضربه؟ أدبه. دائما نستعمل اللغة البيبلية، اللغة الروحية، يعني التأديب. لقد ضرب أفرائيم وجف أصلهم. جف الأصل يعني ما بقى في مجال للرجعة، بدها تنقلع الأصول تبعهم. بيقول وإن ولدوا فإني أقتل ثمار بطونهم الشهية. إذا ولدوا بدين الدلالة على الإصرار على التخلص من الشر. سبق وحكينا دايما لما بدي أدب الرب الأشخاص بيقول بأدبهم بولادهم، شو معناته؟ وضروري نركز على هالنقطة، مش معناته خطية الآباء للأولاد، رجاء هيدا موضوع كتير حساس. لما بيقول بدي يضرب الأهل والأولاد في بطون أمهاتهم، وهنيك كمان بيقول أعطهم رحما عقيما، وإذا كان عندهم أولاد بدهم يموتوا، شو دلالة؟ على أولاد الخطيئة، على أولاد الشر، على الأفكار يلي بعد عم تتكون بفكر الإنسان بده يقتلها من خلال التأديب. لما بيقول الرب بده يبعثه على السبي، على السبي بده يعرف ويستوعب ويتبهدل إنه أنت بعدتك يا شعبي عني لأنه أنت كنت عم تعبد الأوثان، وأنا لما بعدتك وحطيتك بالسبي لأني بحبك، والنتيجة أنت بدك تروح على السبي وولادك. شو معنى أولادك؟ حتى النسل تبعولك إن كان فكرة الخطيئة أو الفكرة اللي بلشت براسك كمان بدها تنقتل بالسبي، يعني من خلال هذا التعليم ما بيعود فيك، ما بتعود تتذكر الشهوة للخطية بهذا المعنى. ومش معناتها أبدا إنه خطية الأهل ترجع للولاد. هذا الموضوع ما إله أي أصل بالكتاب المقدس، لأنه دائما كل إنسان بيعمل خطية هو بده يتحمل مسؤوليتها مش ولاده. وإنما لما منقول عن الولاد بس بشغلة واحدة فقط لغير، من خلال التعليم الخاطئ، من خلال التراخي. مثل ما شفنا هون في تراخي، لما بيتراخوا الأهل بيربوا أولادهم على التراخي. فالرب شو بيعمل؟ بيأدب البي والأولاد، تيقلن للأولاد انتبهوا ما تعملوا مثل خطايا أهلكم، وللأهل اوعى ترجعوا للخطية. الآية 17، إلهي ينبذهم لأنهم لم يسمعوا له فيكونون تائهين بين الأمم. ينبذهم يعني يتركهم، بتركهم لشر خطيتهم. أنت ما بدك ياني، طيب روح شوف هيدا الآلهة اللي أنت بتعتمد عليه شو رح يجيب لك. منشوف أشخاص وبالأخص مع أولادنا بأول طلعتهم، بالأخص الصبايا والشباب، وهيك عم بيصير في إدمانات على الواتساب وعلى التطبيقات، وعلى التطبيقات كتير كبيرة لحتى يصير في عندهم شهرة وسائل التواصل الاجتماعي. بيصيروا بيعملوا اشياء مرات مخالفة للأداب يلي هني عاشوها وتربوا عليها. ليش؟ لحتى يجيبوا معجبين أكتر. مش عارفين انه هيدا شوي شوي عم بيوصل لدرجة من الإدمان، لا بل بيخليهم يفقدوا هالطهارة يلي هني فايتين فيها، ويفقدوا الاشياء الحلوة يلي هني تربوا عليها، ويفقدوا الفضيلة الموجودة. فبالنتيجة شو رح يصير؟ رح يلاقوا شهرة، ولكن على حساب شو؟ على حياتهم الروحية، على تربيتهم الجيدة. والنتيجة وين رح يوصلوا؟ انشهروا بعدين، لوين رح يوصلوا؟ هذه الشهرة؟ نتذكر كلام سفر الرؤيا، كلام مخيف جدا. لهم له اسم بأنه حي ولكنه ميت. كفي بالآية 17، إلهي ينبذهم لأنهم لم يسمعوا له فيكونون تائهين بين الأمم. تائهين ما عندهم أولاد، يعني من أولاد الله المجتمعين مع بعضهم، وإنما تائهين كمن لا راعي لهم، لأن راعيهم يلي كان عم بيرعاهم هو فاسد. هو الملك والرؤساء كانوا فاسدين، أكيد رح يوصلوا الشعب كله سوا للفساد. هون عم نشوف بهذا الفصل التاسع عمل الرب بالتأديب، عم بيقلهم رح تروحوا على السبي إلى بابل لحتى تتأدبوا وترجعوا عن خطيتكم. آمين.